الحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد عليه وعلى أصحابه وآله وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فلازلنا مع تفسير سورة الملك وقول ربنا تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الله الذي تحدث عن وصف هؤلاء الذين يخشونه بالغيب، الآن تنتقل بنا الآيات عباد الله إلى توجيه هذه الملامة وهذا العتاب وهذا القول الفصل إلى هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذوا المؤمنين والمؤمنات. أسروا في أنفسهم، تبادلوا الكلمات المسيئة فيما بينهم، لكن لما علموا أن رسول الله اطلع على كلامهم وأحوالهم بوحي ينزل عليه من السماء، قالوا: تعالوا تعالوا نسر فيما بيننا كلامنا، يوحي بعضنا إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن الله تبارك وتعالى يقول: إن إصراركم بالنيل من محمد عليه الصلاة والسلام وجهركم به سيان، يعني القضية واحدة، أسررتم أو أعلنتم فإن لا يخفى علينا شيء من كلامكم وأحوالكم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يا أيها الكافرون، يا أيها المشركون، فلتعلنوا عداوتكم لمحمد عليه الصلاة والسلام أو تخفوها، فلتعلنوا كلمات السب والطعن والنيل منه أو تسروها، كل يعلمه ربكم تبارك وتعالى. أحبة الكرام، فلما علموا ذلك قالوا: خلاص، ليست هناك فائدة من الإصرار، فتعالوا بعد ذلك للإعلان. يقول الله عز وجل: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول الله تبارك وتعالى: يعلم السر وأخفى. سبحان الله، السر، هل هناك أخفى من السر؟ السر الذي إذا أبطنه أحد من الناس أو همس به في أذن واحد فقط من البشرية كلها يقول هذا سر لا يطلع عليه أحد، أو ربما أسره في نفسه فلا يعلمه غيره من الناس. الله يعلم هذا السر، بل وأخفى من السر. يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنما يظنه عباد الله، ما يظنه أهل النفاق، أن الله تبارك وتعالى يعلم الجهر ولا يعلم السر، كفر بالله عز وجل، والله كفر، وكفر بواح، وجهل وسوء ظن بالله رب العالمين السميع البصير سبحانه وتعالى، الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء عز وجل. سمعه أقرب إليك من سمعك، بصره أقرب إليك من بصرك، عينه عبد الله لا تغفل ولا تنام سبحانه وتعالى. أحبتي، جاء في صحيح مسلم أن ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، وتدبروا معي هذا المشهد، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثير شحم بطونهم، هذا وصفهم. جلس هؤلاء الثلاثة فقال أحدهم: أترون أن الله تعالى يسمع ما نقول؟ سؤال يوجهه إلى صاحبيه. فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أصررنا. شوف الكلام، يعني هذا فهم عقيم جدا من القضية يعني. فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أصررنا. وهو كلام سليم صراحة يعني، الرغم أن الرجل لم يكن من المؤمنين لكن تكلم كلام فيه إنصاف في هذه الجملة يعني. قال: وإن كان يسمع إن أصررنا فهو يسمع إن جهرنا. فاختلف الثلاثة، منهم من يزعم لله سمعا ليس كأي سمع، فهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ومنهم من ينكر إنكارا تاما ويشكك، ومنهم من يصدق. فنزل فيهم قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أو أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذا لابد لك عبد الله من علم تتعلم من خلاله من هو ربك سبحانه وتعالى، تعلم علم اليقين أن الله تعالى يسمعك، أن الله يراك، أن الله يطلع عليك أناء الليل وأناء النهار، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. هي الأسرار عباد الله التي يكنها الشخص في صدره ولا يحدث بها أحدا أبدا، حتى إنه لا يكاد يحدث بها نفسه، الله تعالى يعلمها قبل أن يعلمها صاحبها. ذنب أذنبته عبد الله ولا تريد حتى أن تتذكره أو أن تحدث به نفسك أو أحد من الناس، ألم يعلم ربك تبارك وتعالى بهذا الذنب؟ ألا يذكره الله عز وجل لك حتى يعفو عنك ويتوب عليك سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقك عبد الله، هو يعلم سرك وعلانيتك، هو أقرب إليك أخي من نفسك من حبل وريدك. قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا حدثتك نفسك أخي في يوم من الأيام بعصيان ربك الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فذكر نفسك بهذه الآية، قل لها: يا نفس تذكري قول ربك تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة اللطيفة، المدرك لأسرار الأمور كلها بخبرته سبحانه وتعالى، ويصلح برفق وتلطف عز وجل. اللطيف لغة أحبتي الرفق والبر والتكرمة والتحفي، اللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي حتى عن قائله سبحان الله القدير. الله لطيف يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويدري أحوال كل شيء عز وجل، ولا تخفى عليه خافية، لطيف خبير. قال العلماء: والخبير لغة الخبرة، هو العلم بالشيء، خبرت الأمر يعني عرفت الأمر على حقيقته، ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى العالم بكنه الشيء، المطلع عز وجل على حقيقته. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الله: ولا ينبئك مثل خبير. الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاصل أحبتي ونعود إليكم لنكمل تفسير سورة الملك، فكونوا معنا.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، ولا زلنا مع هذه النفحات وتلك الخواطر التي تدور حول آياتي وكلماتي المنجية من عذاب القبر سورة الملك، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الله عز وجل اللطيف الخبير، الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بمن خلق عز وجل، لم يخلقنا هكذا عباد الله عبثا أو سدى أو هملة، وإنما خلقنا وسخر لنا بين أيدينا أسبابا وأسبابا نستطيع من خلالها أن نتعايش على وجه هذه الأرض وأن نكون مستخلفين عليها لكي نعبد الله تعالى بما شرع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا، هذه الكلمة تحتاج إلى وقف فعلا. يعني ذلولا يعني سهلة، يعني مذللة، يعني مسخرة لما تريدون منها، ما من مشي عليها. أنتم تريدون من الأرض ماذا؟ أن تمشون عليها وأن تغرسون فيها غرسها وزرعها وثمارها وأن تبنون فوقها بيوتا أو قصورا أو قبورا. جاءت من الذل، وهو سهولة الانقياد واللين، كما قال رب العالمين: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الأرض عباد الله، الأرض هذه ذلولة، كما أن الله تبارك وتعالى ذلل لنا هذه الأنعام وتلك الخيل التي نركب والتي ننتفع بها أي انتفاع. فامشوا في مناكبها، ما دام أن الله تعالى قد ذللها لنا وسهلها لنا، فلماذا لا نمشي في مناكب هذه الأرض، في جوانبها، في طرقاتها، في فجاجها، في أطرافها؟ امشوا في مناكبها. والمناكب قيل هي الأرجاء، قيل هي النواحي أو الجبال أو الأماكن المرتفعة. المنكب في الإنسان أو في بعض المخلوقات هو الكتف، هو الكتف. ولذلك قال بشير بن كعب رضي الله عنه لجارية له: إن أخبرتني ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. يريد أن يعني يحاول أن يختبر ذكاء هذه الجارية، يحاول أن يختبر علمها في هذه القضية. فقالت الجارية: مناكبها جبالها. فقال: أنت حرة لوجه الله. ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك، فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا وذلك لأن تفسير الآية أصلا مختلف فيه. هو قال له يعني أنت الآن أطلقتها حرة لوجه الله على شرط أن تفسر التفسير الصحيح. فسرت التفسير من وجه، من ناحية، لكن هناك من فسر من نواحي أخرى، فكأنه يقول عتق هذه الجارية فيه شك أصلا. هذا كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فامشوا في مناكبها، مناكب هذه الأرض، وكلوا من رزقه. صحيح نحن نمشي في مناكبها، نأخذ بأسباب الأرزاق فيها، لكن في النهاية الرزق ليس رزقنا، بل هو رزق ربنا سبحانه وتعالى. يعني كلوا من رزق الله، ولا تنسوا أن هناك نشورة، يعني هناك إحياء للموتى، هناك بعث في الآخرة مرة أخرى، هناك خروج من القبور لنقف بين يدي العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فخلي بالك عبد الله، انتبه وتدبر. وأنت تمشي في مناكب هذه الأرض تأكل من رزقها وتطلب خيراتها، انتبه، لأنك ستسأل عما أكلت، كما أنك ستسأل من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل عبد الله عن ذلك كله يوم القيامة. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك. لذ بالجناب طويلا، وقف على الباب كثيرا، واستدرك العمر قبل رحيلا، وأنت بداء التفريط عليلا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى وإليه النشور. وفي هذه الآية عباد الله حث على العمل والكسب الحلال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذه اليد حينما تعمل، حينما تكدح، حينما تخوض الصعاب والمشاق حتى ينال صاحبها أكل حلال، هذا هو المطلوب. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كما تعلمون إن داود كان يعمل حدادا، على الرغم من ملكه وصولجانه وغناه إلا أنه كان يعمل بيده ويأكل من كسب يده. قال الله تعالى في كتابه: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني اعمل يا داود هذه الدروع التي تقي من السيوف والسهام والرماح وكل من كسبك. فكان يأكل من كسب يده، وزكريا كان نجارا يأكل من كسب يده، ونوح عليه السلام أيضا كان يصنع السفينة ويأكل من كسب يده، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله تعالى نبيا إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، قد رعيتها على قراريط لأهل مكة، يعني مقابل دراهم. هذا موسى عليه السلام كما أخبر القرآن، وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. موسى عمل عند العبد الصالح، لا أقول 8 بل عمل 10، وكانت الزيادة والفضل من عنده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل عباد الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، أفضل الكسب عمل الرجل بيده، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه أرضاه يقول: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني التجارة في الأسواق، عمر يبيع ويشتري على مكانته، على يعني ضخامة منزلته رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان يعمل بيده ويأكل من قوت وكسب يده. وكان يرى الشاب فيعجبه، فيسأل عن تعجبه عبادته يعني، فيسأل عن عمله فيقال: لا عمل له. يقول فيسقط من عينيه ويخرج على الشباب في المسجد وهم جلوس يتعبدون الله عز وجل، يخرج عليهم ويعلوهم بدرته رضي الله عنه ويقول: اخرجوا فاعملوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا عباد الله في مناكبها. والعلماء يقولون هذا أمر لكن لا يقتضي الوجوب في كل المواقع وفي كل الحالات، هنا في هذه الآية لا يقتضي وجوبا وإنما يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مع أنه يجوز المكث في المسجد بعد صلاة الجمعة، لأن الملائكة كما تعلمون تصلي على العبد ما دام في مصلى في أي وقت، ولكن إباحة الانتشار هنا وليس الوجوب، كقوله عز وجل: فإذا تطهرن، يعني نساء من حيضهن، فأتوهن كما أمركم الله في هذه الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهل يجب هنا أن يأتي الرجل امرأته بمجرد طهرها؟ لا، لا يجب، ولكن هنا من باب الإباحة كما قال العلماء. فمن كان غنيا أو كان يملك ما يصلحه وأهله، هنا يعني لا نقول له يجب عليك العمل، وإنما يستحب أن يعمل حتى لو كان عنده أموال. الأموال يا أخواني تفنى وتزول، بعد الإنسان لا يشعر بقيمته ولا مكانته في هذه الحياة الدنيا إلا إذا كان عاملا. سبحان الله، الكبار كانوا يعملون، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعملون، أمهات المؤمنين على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بهن وبنفقاتهن وبمعايشهن، لكن رأينا أم المؤمنين زينب بنت جحش وهي لم تكن في حاجة إلى المال، كانت تأتي ببعض الأشياء بجلد فتدبغه في بيتها ثم تبيعه، تأتي بثمن هذه الجلود، لماذا؟ حتى تتصدق بها. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أطول نسائه يدا، يعني في الصدقة والإنفاق أسرعكن لحاقا به، أطولكن يدا. وكانت زينب هي أول من لحقت بالنبي من أمهات المؤمنين بعد مماته. إذن العمل، العمل يا عباد الله، من أجل ماذا؟ من أجل الكسب الحلال. من أجل ماذا؟ من أجل أن نترفع عن سؤال الناس وألا نمد أيدينا للناس. هذا هو المؤمن الذي استخلفه الله في هذه الأرض حيث يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إلى هنا عباد الله ننتهي ونقف عند هذه الآية على أمل اللقاء بكم المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى لنقف عند قوله تعالى وإليه النشور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى حلقة أخرى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرحمن علم